بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
والدنا الدكتور عبد الحي
أكرم الله يحيى
الله يبارك
بسم الله الرحمن الرحيم ميمونة رضي الله عنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أولهما مسعود بن عمرو الثقفي وقد فارقها والثاني عبد العزى بن رهم وقد مات عنها نلاحظ في زيجات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد بها عدة أمور هنا زواجه بميمونة رضي الله عنها أراد أن يجامل عمه العباس رضي الله عنه بأن يصير عدلا له وأن يجامل خالد بن الوليد رضي الله عنه لأنها خالته وأراد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن يفتح بابا مع أهل مكة مع قريش ولذلك يعني هم بلغ من حمقهم أنهم أخلوا مكة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية وأخلوا مكة وصعدوا إلى الآطام إلى الجبال ينظرون إلى المسلمين بعدما أوحى إليهم الشيطان بأنه يقدم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم سنة الاطباع وسنة الرمل وقال يرحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة الشاهد أنه بعدما انتهت المهلة أو المدة التي اتفق عليها جاءه من يقول له يا محمد ناشدناك الله والعهد أن تخرج عنا النبي عليه الصلاة والسلام بلغة دبلوماسية رقيقة عالية قال لهم إنا قد أحدثنا نكاحا وصنعنا طعاما فلو أصبتم معنا قالوا له لا حاجة لنا بطعامك ما نريد نأكل معك ولا نريد نتفاهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا علمنا قيمة أخرى وهي تعظيم العهد ولو كان مع كافر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها رغم فظاظة يعني الخطاب وغلظ الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما تردد في الخروج عنهم حيث أولم بذلك المكان الذي هو سرف ودخل بأمنا رضي الله عنها وأرضاها
بارك الله فيك والدنا الدكتور يونس ريحان
والدنا أنا قريب منك في السن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه نقف مع سيرة أمنا ميمونة رضي الله عنها وأحببت أن أقف مع موقف وهو موقف تعليمي لنا فميمونة رضي الله عنها هي أخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب فالذي استوقفني هو علاقة الزوج بأقرباء زوجته وكيف أنه اعتنى بها وكيف أنه تولى زواجها بعدما خطبها جعفر بن أبي طالب فنرجع إلى ما كان ذكره الدكتور عبد الحي يوسف في حديث أم زرع ماذا قالت إحدى الزوجات زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عن معاهد وهذه المرأة التي لا يسألها زوجها عن معاهد قد تكون تعطي لأهلها وتعطي لإخوانها من هذه الميرة فهذا لعله حل لمجموعة من المشاكل حينما يكون الإحسان من الرجل لأقرباء زوجته ومما يستوقفنا كذلك دقة رواية ميمونة رضي الله عنها. يقول جولدزهر المستشرق النمساوي: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، ميمونة رضي الله عنها تروي لنا أحاديث الغسل وتذكر تفاصيل دقيقة في أحاديث الغسل، وتروي تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين غسل رجليه في الوضوء وتأخيرها إلى آخر الوضوء وتغيير المكان، وتروي لنا اغتسالها مع النبي عليه الصلاة والسلام في إناء واحد، وتقول: واغتسلنا في إناء واحد وفيه أثر عجين. وهذا من فقهها، لأنها تعلم أن هذا الماء الذي يستعمل في العبادة وليس في العادة ينبغي أن يكون مطلقا لم تتغير أوصافه الثلاث، فهي تستدل على وجود الماء الذي فيه أثر عجين، ولكن الفقهاء قالوا أن هذا الشيء الذي خلط الماء إذا لم يغير أحد الأوصاف كان ماء مطلقا. ونسأل الله تعالى أن يرحم أمنا، والسلام عليكم.
بارك الله فيك شيخ. والد الدكتور وليد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أزيد على ما قال به سادتي المشايخ، وأريد أن أضيف ثلاثة أشياء قصيرة. أولا، جاء للسيدة ميمونة شهادتان عظيمتان، الأولى من مصدر معصوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الأخوات مؤمنات، والثاني من عائشة عندما قالت: كانت أتقانا وأوصلنا للرحم. شهادة الضرة لضرتها لا يعلى عليها، لأن الأصل أنها لا تشهد لها، إن لم تشهد عليها فتسكت، أما وقد شهدت لها فهذه شهادة لا يعلى عليها بعد الشهادة المعصومة. الشيء الثاني الملفت للنظر أن هنالك أربع نسوة اسمهن برة غير أسماءهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة منهن أو ثلاث منهن من أمهات المؤمنين: زينب بنت خزيمة اسمها برة، وميمون اسمها برة، وجويرية اسمها برة، والرابعة صحابية اسمها برة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. لنلاحظ معاني الأسماء التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم بدائل عن برة. عرفنا سبب برة في جميلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو البر الرحيم. وفي جويرية: كره أن يقال خرج من برة. طيب، لاحظوا المعاني الرومانسية، ليس فيها معنى له دلالة أخروية كطائعة أو العابدة أو شيء آخر، كلها معاني دنيوية من صفات الجمال التي تحتاجها المرأة للزينة. دار النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المرأة التي تحب التزين وتحب الجمال، فبرة الأولى غير أمهات المؤمنين سماها جميلة. جويرية كما قلنا يا بنوتة بالمعنى الآخر، مصغر جارية. ميمونة من اليمن، البركة التي تحل في البيت، رأينا خيرا على وجهك مثلا. وزينب كما تعلمون، زينب هي اسم شجرة طيبة الرائحة، فجميعها معاني مما تحتاجه المرأة في أمور التجميل. طيب، المسألة الأخيرة خطرت لي في هذا المجلس اليوم تحديدا:
أي الزينبتين كانت أبركة؟
زينب بنت خزيمة.
بنت خزيمة،
نعم، رضي الله عنها. شيء خطر لي في هذا المجلس: لماذا سمى الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين؟ لا يمكن أن نقول السبب أنه كي نقولهن محرمات على سائر الناس بالزواج، خلاص الله تعالى قال: ولا أن تكيح أزواجه من بعده، يعني من دون أن يسميهن أمهات هي هذا الحكم قطع الموضوع، ولا أن تنكح نساء أزواجه من بعده. لكن هنالك شرفان، شرف كسبي وشرف هبة، شرف هبة. الشرف الكسبي العمل، وهو لا يوجد شرف أعلى منه: لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد خفض الشرك النسيب أبا لهب. الشرف هذا كسبي، نحن إذا كسبناه صرنا في القمة، العمل الصالح. الثاني شرف الانتساب لبيت النبوة، هذا الشرف لا يمكن أن يناله أي إنسان، أن يكون له محرمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل البيت النبوي. فالله تعالى، أقول ربما، هذا تفكر مني خطر لي اليوم، سماهن الله تعالى مؤمنات، عفوا أمهات، والأم رحم ومحرم، لكي يكون لكل مؤمن من كان صفته أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم،
كل من اتصف بصفة الإيمان له محرمية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الأمومة لأمهات المؤمنين، وإذا كانت الأم أما فزوجها أب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أب لكل مؤمن. رضي الله تعالى عنك أمه، ورضي الله عنا بك، وحشرنا محشرك. آمين.
وعندنا الدكتور مصطفى، تفضل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقاقف مع وقفتين، الوقفة الأولى هو تسمية ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين وتغيير اسمها، ويعني طلبها أو رجائها أن تدفن في المكان الذي تزوجت فيه. هذه في حقها تسمى الإيجابي والتفاؤل، ولا علاقة لها بالرومانسية بين قوسين، لأن الرومانسية كفلسفة هي استعذاب الألم، والرومانسية هي فلسفة بدأت في القرن 19 ترى أن الإنسان لا يمكن يعيش سعيدا في هذه الدنيا، في هذه الحياة، إنما هناك عوالم أخرى يمكن أن يعيش فيها بشكل إيجابي. فكانت عند المسيحية وعند أصحاب المنهج الرومانسي، بمعنى هناك عوالم أخرى، كانوا يؤمنون أن هناك تناسخ الأرواح وغير ذلك. أما المصطلح الدقيق اسمه الإيجابية والتفاؤل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما غير اسمه غير إلى اسم ميمونة بركة مثل ما قال الشيخ وليد حفظه الله، فهذه الإيجابية في تغيير الأسماء، وغير أيضا يسار وغير أشياء أخرى. أما ميمونة رضي الله عنها عندما أرادت أن تدفن في هذا المكان، فهذا باب التفاؤل الذي دعي له المسلمون أن يكونوا متفائلين، فهي مقبلة على الحياة الجديدة، وهذا المكان الذي شهد فيه أعظم نقلة في حياتها بعد الإسلام وهو زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون أيضا بركة في حياتها الجديدة في حياة البرزخ والقبر وغير ذلك. فهذا من التفاؤل الذي ينبغي أن يكون عند المسلم، يتفاءل بالأزمنة، يتفاءل بالأمكنة، يتفاءل بالوجوه التي يراها، لا يكون متشائما، كل شيء لعله خير، فهذه إيجابية وتفاؤل. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. والدنا الشيخ الدكتور مصطفى محمد راتب النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظ من كل هذه السير الرائعة التواضع في الصحابة وفي الصحابيات وفي أمهات المؤمنين. ماذا يقابل التواضع؟ الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كلام دقيق وعميق وخطير. للتوضيح، عندك كيلو لبن، جاءك 10 ضيوف، قد تضيف له الماء صار عيرة، ضفت له لترين ماء، إذا سقطت قطرة بترول تكبه، هذا الكبر. قطرة من البترول تضع هذا المادة الغذائية في الاستهلاك في التدبير. لذلك الكبر ينهي العمل أحياناً. عفواً، يعني كلمة شوية تخيف، إذا إنسان نجح بدعوته معرض يشوف حاله الداعي الأول، معرض عدد الداخلين على موقعه، هي كلها تعمل له شيء من الكبر دون أي شعور. فكلما تواضعت لله، يعني إذا سجدت لله، يا رب أنا ضعيف، قوي ضعفي بك يا رب. هذا الافتقار إلى الله أصل العبادة. الصحابة الكرام على عظم شأنهم في حنين اعتدوا بعددهم وهم قمم البشر لم ينتصروا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. الصحابة الكرام هم نفسهم في بدر افتقروا فانتصروا. الدرس الوحيد لكل مؤمن بتقول أنا بيتخلى عنك، تقول الله بيتولاك، فأنت بين التولي والتخلي. نحن نلقي محاضرات، نلقي دروس، نكتب كتب، إذا جئت من الباب الأسفل تتفوق. مثل واقعي، برميل كبير في صنابير من فوق لتحت، الصنبور الفوقاني بياخذ لتر فقط، تحتاني بيفرغه كله. فكلما انخفضت أمام الله، التذلل أمام الله فقط، يا رب أنا أضعف عبادك، شرفتني بمعرفتك والدعوة إليك، إن علمت صدق نيتي فاحفظني لها واحفظها لي، إن علمت خلاف ذلك عالجني قبل أن أموت، لا تمتني حتى ترضى عني. بأي نشاط ديني، بدعوة، بخطابة، بتأليف، بلقاء، بسهرة، إذا جئت من الأسفل تولاك الله، مع أنه الصحابة قمم البشر وفيهم سيد البشر، بحنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. هذا الدرس الوحيد اللي بيحتاجه كل مؤمن، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كوننا في الختام وختام المسك إن شاء الله وفي آخر الساعات، أنا استوقفني لن أتحدث عن ميمونة رضي الله عنها، لكن سأتحدث عن شيء آخر. هذا الشيء الآخر أنا أسأل نفسي، نحن الآن في العام الهجري 1441، بيننا وبين ميمونة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم مئات السنين، ما الذي يجعل مجموعة من أمثالنا نتحدث عن هؤلاء النساء وبيننا وبينهم مئات المليارات ممن توفي ممن لا يعلم بهن أحد على وجه الأرض جميعا؟ سؤال الإجابة، وهذه طبعا أوجهها لإخواني وأخواتي جميع الذي يسمعوننا الآن، هو موقفهم من الله، نقطة، لا من رسول الله، أقول من الله، لأن الذي أعطى المكانة للرسول هو الله، فهم كانوا يعبدون الله، يحبون الله، يخافون الله، يريدون الله، فأكرمهم الله برسول الله. فالمكانة ليست للرسول، للرسول هو بشر صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه المكانة هو ربه، ونحن نحبه لأنه رسول الله. فمقتضى التوحيد بسبب موقف إيماني توحيدي أعطوا هذه المكانة، هذه الأولى. والثانية التي أختم بها، روعة هذا الإسلام ومن دلائل عظمته وأنه دين رباني، بيننا وبين نساء من مات من مئات المليارات نعرف تفاصيل الدقيقة التي لا يطلع عليها أحد إلا خواص الخواص، ولا يوجد الآن عندنا ما نسميه بعلم الرواية والرجال والجرح والتعديل، لا يوجد لا مذهب ولا دين ولا مجموعة ولا لا دين سماء ولا غير سماء، ويوجد عنده واحد بالمليار مما عندنا، حق لنا ومن يستمع لنا، وأقولها فخرا وتحديا، من أراد أن ينظر الإسلام يدخل من باب العظمة، إن كان هناك دين أو منظومة أو فكر أو مجموعة تملك من المعلومات الموثقة واحد على مليون مما نملك فليأتنا به، وادخل إلى عظمة هذا الدين من هذين البابين، كيف تحفظ مكانة هؤلاء الناس بموقفهم من الله، وكيف تحفظ هذه المعلومات إلا بسر رباني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
تفضل وإن الدكتور أيوب الأيوب.
أول شيء ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم أني أحبك في الله،
أحبك الذي
وفرحان فيك. وقبل لا أبدأ عندي شيء عنك، الله أكرمك ووفقك أنك تكون معانا في هذه الجلسات ويشاهدونك الناس الملايين، وهذا الكرم بسبب بعد توفيق الله لحفظ كتاب الله وحرصك عليه، وكذلك لأخلاقك فتمسك فيهم ما حييت، لأنها كرم عطية من رب العالمين، وهذا كلمة لأبنائنا وبناتنا. والنقطة في أم المؤمنين أمنا الحبيبة، بس كلمة من بيتهم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا درس جميل، الأخوات مؤمنات. هذه دعوة لكل واحد فينا أن يستوصي بأخوات زوجته، يعني كان ممكن نقول لها أنت مؤمنة وأنت في الجنة، كل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منهج لحياتنا. فالواحد والله دعوة إن كل واحد يكرم أخوات زوجته بكلمة، بعطايا، يذكرهم بالخير، ومعها أيضا معها عاد نصيحة، إن إذا الأخت جت يوم الأيام زوجة جت إلى الزوج تشتكي من أخواتها وإخوانها، بالله عليكم يا مشاهدين ومشاهدات لا تتدخلون، هي تقول أخي فعل أخي، ما شاء الله الله يكتب الخير، الله يكتب الخير، لأنك لو قلت حسبي الله عليه هذا شيطان، بكرة تتصالح معاه وتقول له ترى ترى قال عنك شيطان، وهي تقولك لا مو شيطان أرجوك هذا. لأن فالزوجة لما تنقل شيء من الشكوى عن أهلها لجماعة اسمعوا وتفاعل وتقمص عاطفي امباثي، لكن لا نتكلم عنهم. أيضا النقطة الثالثة، إن سبحان الله بيوت المؤمنين أمهات المؤمنين مكشوفة عندنا مثل ما قال المهندس فاضل، نعرف أسرار البيت ونعرف الشفافية ونعرف اللي يحصل بينهم وزعل وهجر. وأحيانا أمنا عائشة رضي الله عنها تروي القصيدة للرسول عليه الصلاة والسلام فيسر فيها. ولا في يوم من الأيام قال الحبيب عليه الصلاة والسلام أنا عندي هم التوحيد والدعوة أرجوكم، يعني ما في وقت يعني لا للفكاهة ولا للمرح، ما في يوم ما احتفل بالأعياد. وهو في خلال جلسته في المدينة المنورة كم غزوة يا جماعة في العشر سنوات؟ 27 في العشر سنوات. كم مات من أحبابه ومن أبنائه ومن زوجاته في خلال عشر سنوات؟ لكن بيت مثل ما قال شيخنا الحبيب دكتور نابلسي، بيت ما في مصاب خلاص ما في فرح. أما طريقة المتنبي هاي ليست قدوة لنا، عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد، هذا منهج المتنبي، لكنه مو منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام اللي هو لا يوم العيد يوم فرح، يوم السرور يوم سرور يعني. وجزاكم الله خيرا.
القضية أن أبناءنا وبناتنا عند الزواج يصطدمن بأمرين كبيرين عند ولادتهم الثانية، وهي الولادة اللي تلي تربية الأب والأم، هيروحوا بيت تاني. هذه الولادة الثانية يصطدم الشاب بأمرين مختلفين بين خيال العازب وواقع الزوجية. خيالات العازب يعني في عالم بوهيمي يعني خير وبركة ربنا يحقق له هذا. واقع الزوجية يدخل عليه وهو أمي بفقه الزوجية. تخيل واحد عنده أمية قاتلة بفقه الزوجية، ومن هي هذه وكيف ترضى وكيف تغضب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في كل نسائه وكيف علم مفتاح شخصية كل إنسان كل واحدة منهن، فوضع المفتاح في مكانه. أنا عندي لو باب كبير وأردت أن أعالجه بأي طريقة للفتح لا أستطيع ولو بقوة، لكن مفتاحا طوله 2 سنتيمتر يفتح الباب بتاع القلعة الكبيرة. فالشخصية قلعة تدخلها من مفتاحها، وقت البيوت من أبوابها. والإنسان سبحان الله القلوب أبواب البيوت أبواب النفوس، فإذا طرقتم عليها فاطرقوا عليها برفق. عايز تدخل على البيت اطرق الباب برفق وحنان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني سبحان الله العظيم أن أمنا ميمونة لما أرادت أن تدفن في المكان الذي بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يعطينا من الأمل أن الإنسان يهيئ لنفسه بابا ليدخل به إلى الجنة، كما قال أستاذنا وشيخنا الشيخ راتب بن بولس حفظه الله، أن نحن أمة يجب أن تحي على الأمل. وأبشركم وأبشر أعداء الإسلام الذين يريدون دفننا، نحن بذور ولا ويريدون دفننا، والبذور لا تنبت إلا إذا دفنت. هيدفنونا هننبت وننجب بفضل الله يعني خالد وصلاح الدين الأيوب وسبحان الله العظيم يعني سبحان الله وأمهات المؤمنين يتناسلوا في أخلاق. نحن أمة بفضل أمتنا شروق لا غروب، هذا دين قد حفظه الله سبحانه وتعالى، لا علاقة له بأصحابه ولا علاقة له بأتباعه. أي مذهب في العالم علاقته تقوى بقوة من يعتنقه وتضعف بضعفهم، الشيوعية غيرها، لكن الإسلام خصيصة مختلفة، قائم بذاته. نام أهله طبعا لا نعفي من المسؤولية، لكن نام أهله اتحركوا ما تحركوا، هذا دين قائم إلى يوم القيامة. حتى كل هذه القوى التي تهجم علينا في كل مكان ما هم إلا أن يأتون بالضبط بالنار ليضعوا عليها الزيت. سبحان الله، ما هجم الإسلام إلا وقوية، وإلا أصبح أكثر بريقا. فلا تقلقوا على الإسلام، نحن نقلق على أنفسنا، لا تقلقوا على الجيل القادم. الجيل القادم من أمثال ابن ناحية وأمثاله، هؤلاء الجيل الذي سوف يدخل الدين عن قناعة قلبية وقناعة عقلية، فهم المسلمون الجدد الذين يشبهون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تيأسوا وتفاءلوا والغدو للإسلام إن شاء الله.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ثم أنتم تشركون
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
عندنا مداخلة من الدكتورة سمية بن خلدون، تفضلي دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكرك دكتور محمد السيد على الدعوة الكريمة للمشاركة بمداخلة صوتية في برنامجك المتميز سواعد الإخاء، ويشرفني أن أشارك إلى جانب ثلة من علماء الأمة المشهود لهم بالعلم والكفاءة والريادة. موضوع شبهات حول المرأة المسلمة يجد منطلقه الأساس من الادعاء القائل بأن الإسلام يقلل من شأن المرأة ويجعلها في مرتبة دونية بالنسبة للرجل. وهذا ادعاء مردود عليه من عدة أوجه، ونكتفي بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. ونبدأ بالتكريم الإلهي العام، حيث قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل كرمنا الرجال أو كرمنا النساء. آية التكريم تشمل النساء والرجال سواسية دون تمييز. وزيادة في تبيان التكريم بخصوص النساء، فقد نص القرآن الكريم من خلال عدة آيات على التأكيد على تكريم المرأة في مختلف أطوار عمرها. فقد كرمها الإسلام جنينا في بطن أمها، حيث قال عز من قائل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، النساء والرجال هبة من الله سبحانه وتعالى. وكرمها طفلة صغيرة، حيث نهى عن وأدها وقال سبحانه وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكرمها زوجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وكرمها أما، حيث سئل صلى الله عليه وسلم عن حين سئل صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بالصحبة، فقال: أمك ثم أمك ثم أمك، كررها ثلاثة مرات، وفي الرابعة زاد: ثم أبوك. وبصفة عامة كرمها إنسانا، حيث أزال عنها تهمة أصل الخطيئة، حيث كانت الديانات والمعتقدات التي سبقت الإسلام تلصق بحواء عليه السلام تهمة إخراج آدم عليه السلام من الجنة. فجاء القرآن واضحا ساطعا قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فالغواية من الشيطان وليست من حواء، وهي موجهة لآدم وحواء على السواء، ولعل آدم يتحمل القصة الأكبر قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. أما التمييز فيكون على أساس التقوى. ورغم هذه الأدلة الساطعة، فهناك من ينطلق من الآية الكريمة: وليس الذكر كالأنثى، التي جاءت على لسان زوجة عمران أم مريم العذراء عليه السلام، ليقول أن الأفضلية، ويقول أن هذه الآية تفيد الأفضل للذكر، ليس الذكر كالأنثى، بمعنى الذكر أفضل من الأنثى. بينما الآية واضحة تتكلم عن الاختلاف، وليست ولا تتكلم عن الأفضلية، بمعنى تقول: ليس الذكر كالأنثى وليست الأنثى كالذكر. هناك فرق في الخصائص البيولوجية والنفسية، وهذه حقيقة علمية، لكن هذه الفروق لا تعني الأفضلية، لأن الأفضلية تكون بالتقوى، بدليل قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس إن أكرمكم عند الله رجالكم أو نساءكم، وإنما أتقاكم. كما أنها تكون بالعلم، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالرجل لا يتفوق على المرأة إلا بمقدار علمه وتقواه، وكذلك المرأة لا تتفوق على الرجل إلا بمقدار علمها وتقواها. سبحان الخالق الذي خلق الناس سواسية. أكتفي بهذه التوضيحات، وشكرا لكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا دكتورة، شكرا، الله يبارك فيك.
نادينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
إنسان يحيا علمه الله، وأمينا لشريعته في الأرض قضى مولاه، أعطاه دليلا دستور نجاه، طوبى لمن والاه وسوء من جافاه. جل الخالق فينا أعلم، شرعا أنزله كي نلزم، لكن بهوانا نتخطى، ننسى حدود الله. حين نسينا أن الدين حضن من ظلم يحمينا، وتركنا شرعة بارينا تهنا في من تاه. ليل الأمة طال وأظلم صار البغي دليل وشباب محمد لا يعلم أن الخطب جليل غيب أمر الله تبنى رايات التضليل باع شريعته وتولى ضيع نصر الله من يرشدهم من ينقذهم مفتاح النصر يسلمهم غاية دنيانا يعلمهم تمحيص وبلاء من يبنيها من يحييها بمداد صلاح يرويها وغراس العلم سيسقيها يلزم حد الله جل الخالق فينا أعلم شرعا أنزله كي نلزم لكن بهوانا نتخطى ننسى حدود الله حين نسينا أن الدين حضن من ظلم يحمينا وتركنا شرعة بارينا تهنا في من تا
بنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعده ساعد في ساعده
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد